بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صول الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. قال رحمه الله: أو سخن بالشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه في بيان الماء الطهور الذي لا يكره استعماله مع وجود بعض الأمور التي قد يظن تأثيرها فيه، ومن ذلك الماء المسخن بالشمس. وقد تقدم معنا أن طائفة من أهل العلم رحمهم الله كرهوا الوضوء والطهارة بهذا النوع من الماء وهو المسخن بالشمس. والمراد بالماء المسخن بالشمس الماء الذي يوضع خاصة في فصل الشتاء تحت الشمس حتى تصيبه حرارة الشمس، فإذا احتر يقال مسخن بالشمس، لأنه قد يسخن بالشمس وقد يسخن بالحطب وبالفحم وبالغاز كما في زماننا وبالكهرباء. فالمراد أنه إذا سخن بالشمس كره عند بعض العلماء، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله، ووافقهم أيضا المالكية في كونه مكروها. وقد استدل الذين قالوا بكراهية المشمس بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما سخنت الماء بالشمس قال صلى الله عليه وسلم: يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. وهذا الحديث رواه البيهقي وهو ضعيف باتفاق أئمة الحديث، بل قيل إنه موضوع، ولذلك لا يصح أن يستدل به لا على تحريم ولا على كراهة. و هذه الكراهة عند من يقول بها محلها كما ذكرنا إذا وضعت الأواني ونحوها تحت الشمس. أما لو كانت جبلية طبيعية، مثل أن يكون الماء ساخنا في البحيرة أو ساخنا في البركة أو ساخنا في النهر، فإن هذا محل اتفاق عند الجميع أنه لا يكره. ثم الذين قالوا بكراهية هذا النوع من الماء قالوا إنه يكره، اختلفوا على وجهين. منهم من قال إنه يكره في الطهارة كلها، أي سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. ومن هنا يقولون إنه لا يستعمله على سبيل الكراهية سواء كان في طهارة الحدث كالوضوء والغسل، أو كان في طهارة الخبث كأن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي فيه، قالوا مكروه. والصحيح كما ذكر، ومنهم من قال إنه مكروه فقط في الطهارة، طهارة الحدث، في الطهارة إذا كانت طهارة حدث، ولا تشمل الكراهية طهارة الخبث. وعلى كل حال، فقد بينا أن الكراهة لا دليل لها صحيح، ومن أهل العلم من ذكر أن هذا الأمر مبني على الطب، فإذا قال الأطباء إنه يؤثر فإنه يمنع منه، وإذا قالوا إنه لا يؤثر فإنه باق على الأصل. قوله رحمه الله: أو سخن بالشمس. إذا سخن الماء بالشمس لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مقصود التسخين بأن يضعه قاصدا تسخينه، والحالة الثانية أن ينساه أو يتركه يسخن لكونه في مكان معرض لأشعة الشمس. فالذين قالوا بالكراهية منهم من قال يختص المنع وتختص الكراهية بما إذا فعل ذلك قصدا، وأما إذا فعل اتفاقا فإنه لا يؤثر. نعم.
أو بطاهر،
أو سخن بطاهر، مثل أن يسخن بالحطب أو يسخن بالفحم. فمن استيقظ في صلاة الفجر وأراد أن يغتسل وسخن ماء بحطب أو سخنه بفحم أو سخنه بورق أو سخنه بشجر، جذوع الشجر ونحو ذلك، فكلها طاهرات، الماء طهور، ولا يكره له أن يرفع به حدثا أو يزيل به خبثا إذا سخن بطاهر.
لم يكره،
لم يكره، مفهوم ذلك أنه إذا سخن بالنجس فإنه مكروه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا بهذه الجملة بين رحمه الله أن جميع هذه الصور يكون الماء فيها طهورا غير مكروه. وتوضيح ذلك أن الماء الطهور ينقسم إلى قسمين بما أورده المصنف. الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طهورا لا يكره استعماله في طهارة حدث أو خبث أو فيه ماء، وإما أن يكون طهورا مكروها استعماله. في الحالة الأولى أن يكون طهورا غير مكروه ذكر له صورا. الصورة الأولى أن يكون باقيا على أصل خلقته. الصورة الثانية أن يتغير بمكثه. الصورة الثالثة أن يتغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. والصورة الرابعة أن يسخن بالشمس. والصورة الخامسة أن يسخن بطاهر. هذا بالنسبة لكونه طهورا غير مكروه. وأما بالنسبة للطهور المكروه فقد تقدم معنا أن يتغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، وسيضيف إليه أن يستعمل في طهارة مستحبة كوضوء وغسل وغسلة ثانية وثالثة. إذن قسم المصنف رحمه الله الطهور إلى هذين القسمين: طهور يستعمل بدون كراهة، والصور المتقدمة فيه ما ذكرنا أن يكون باقيا على أصل خلقته وهو الذي صدر به الطهور، هو الباقي على أصل خلقته، مثل ماء السماء كما ذكرنا وماء البئر وماء العين ونحوه. أو يتغير بمكثه، أن يكون طهورا متغيرا بمكثه، وذكرنا مثاله مياه البرك والمستنقعات وهو الماء الآسن، الماء الذي يطول مكثه في المكان فتجد له رائحة ويتغير، فهذا تغير بطول المكث وهو الماء الآسن. وفي زماننا مثل الخزانات، لو ترك الماء في الخزان مدة طويلة وسافر ثم رجع من سفره فوجد هذا الماء، أو تركه في سطل ولم يتغير بشيء وضع فيه وإنما تغير بطول المكث، لأن الماء إذا طال مكثه يتغير، أو يتغير بما يشق صون الماء عنه، ما يشق يصعب صون حفظ الماء عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحفظ من وقوع هذا الشيء فيه أو وجوده فيه. ثم من دقته رحمه الله هذا الذي يشق صون الماء عنه قال: من نابت فيه وورق شجر. فذكر مثالين: من نابت فيه أي أن يكون داخل الماء كالطحلب ونبات الماء الذي يكون في المستنقعات والمياه الراكدة، من نابت فيه، أو ورق شجر إما أن يشق صون الماء عما يغيره ويؤثر فيه بشيء ينشأ فيه كالطحلب أو يقع فيه كورق الشجر، فهذا من دقته في التمثيل أنه ذكر الحالتين سواء كان من نابت فيه أو من ورق الشجر. ثم لما كان هذا الذي يغيره ويشق التحرز عنه له أيضا صورتان: الصورة الأولى أن يكون ممتزجا مختلطا بالماء ملاصقا للماء، والصورة الثانية أن يكون مجاورا للماء، قال أو بمجاورة ميتة، فجعل مجاورة الميتة تغير بما يشق صون الماء عنه لكنه غير متصل بالماء أو متصل على التفصيل الذي ذكرناه، لكن الاتصال ليس كاتصال النابت والواقع في الماء لأن الاتصال بالمجاورة، وفرق بين المجاورة والدخول في الشيء، وهذا من دقته رحمه الله. ولذلك نحن ننبه على أن هذه المتون الفقهية إذا تناولها طالب العلم أو قرأها أو فهمها بالتنظير الذي وضعه العلماء سهل عليه ضبطها وفهمها ضبط هذه الأمثلة. فهو رحمه الله قال بمجاورة ميتة، لأن الميتة إذا مات مثلا كما في القديم يكون المستنقع من الماء في الصحراء ويأتي البعير، لأن غالبا الدواب ترد على المياه، فقسم منها مثلا يموت بجوار الماء كما ذكرنا في شرح العبارة، فتهب الريح على هذه الميتة وتنقل رائحة الميتة على الماء فتغيره، تغير رائحة الماء، أو يكون مثل ما ذكرنا هناك حريق أو نحو ذلك، فهذا من خارج عن الماء، تستطيع مجاورة الميتة من أمثلتها في زماننا، لو اشتعل حريق مثل حريق الغابات وفي الغابات هذه مساكن أو بجوارها مساكن، أو خرج الدخان إلى مسافات سرى إلى مسافة بعيدة فأصبحت خزانات المياه رائحتها بهذا، هذا يشق صون الماء عنه، ليس بنابت في الماء ولا مطروح في الماء، ولكنه سرى بمادته اللطيفة وهي الدخان حتى غير رائحة الماء أو طعمه. هذا كله بالنسبة للذي لم يكره. وأما الذي يكره فسيتم المصنف رحمه الله صوره، فقال رحمه الله:
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة،
هذا القسم الثاني من المكروه. تقدم معنا في المكروه قال: وإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، هذا القسم الأول من المكروه كره. ثم جاء وقال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل وغسلة ثانية وثالثة كره، فهذا تضيف إلى المكروه الأول. لكن يرد السؤال: ما هو يعني لماذا فصل هذه الجملة عما قبلها؟ هذه الجملة في الحقيقة الكراهية هنا حكمية، لأن تغير حكمي ليس بحقيقي، والذي تقدم معنا أن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن وسخن بنجس، هذا بالنسبة للتغيير الحقيقي تجد أوصاف التغيير في الماء، لكن من توضأ بماء وضوءا جدد فيه الوضوء وضوءا على وضوء، فإن هذا الوضوء الثاني طهارة شرعية، وهذه الطهارة الشرعية استعملت بماء طهور، لكن استعمال هذا الماء الطهور بالطهارة الشرعية غير الواجبة ليس كاستعماله في الطهارة الواجبة، ومن هنا إذا استعمل في الطهارة غير الواجبة صار مكروها. لكن الماء بهذا الاستعمال لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، محل الكلام إذا استعمله في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل وغسلة ثانية وثالثة شرطه ألا يتغير أحد أوصافه. أما إذا تغير أحد أوصافه فلا إشكال، إذا تغير أحد أوصاف الماء بلا خلاف بين العلماء سواء قلنا على مذهب القلتين أو غير القلتين، لأن التغيير مؤثر ويصبح حينئذ قد انتقل من الطهور إلى الطاهر، محل الكلام إذا توضأ به أو اغتسل به وكان الوضوء والغسل كل منهما هاتان الطهارتان مستحبتين ولم تكونا واجبتين عليه، فحينئذ الحكم بالصفة الطهورية والتأثير فيها هنا لم تزل الطهورية ولكن كره، وسنبين وجه الكراهة. إذن في حالة ما إذا استعمله في طهارة مستحبة ليس كقوله وإن تغير بغير ممازج، هناك تغير وهنا لم يتغير، ومن هنا أخر هذه الصورة لأنها صورة حكمية من حيث يعني الكراهة فيها، أن التغيير هنا حكمي، يعني أنهم قالوا إن استعماله في العبادة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة الطهارة الواجبة غير واجبة مؤثر، لكنه إن كان في واجبة أثر فسلب الطهورية، وإن كان في غير واجبة نزل عن تأثير لسلب الطهورية إلى الكراهة. قال رحمه الله: إن استعمل في طهارة مستحبة، استعمل أي الماء الطهور، الضمير عائد إلى الماء الطهور لأنه لا زال يبين أحكام الماء الطهور، وإن استعمل في طهارة مستحبة مفهومه أنه إذا استعمل في طهارة واجبة رفع بها الحدث الأصغر أو الأكبر فإنه يسلبه الطهورية، وسيأتي أنه مذهب الحنابلة وطائفة قالوا: من توضأ بماء أو اغتسل به لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فإن هذا الماء يسلب الطهورية باستعماله، كما سيأتي إن شاء الله يسلب الطهورية ويصبح طاهر وليس بطهور، وعند الحنفية يصبح في حكم النجس، حكمه حكم النجس، وسيأتي دليلهم من حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه. هذا إذا كانت الطهارة واجبة، أما إذا كانت الطهارة غير واجبة وهي الطهارة المستحبة كتجديد وضوء، الوضوء على الوضوء مستحب، والدليل على أنه طهارة شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ومعنى الحديث أنهم على وضوء فأكلوا لحم غنم فسألوه: هل لحم الغنم ينقض الوضوء فيجب علينا الوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت. وتقديره: إن شئت توضأت وإن شئت ألا تتوضأ. فقوله إن شئت يدل على أن على مسألتين: المسألة الأولى أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، والمسألة الثانية مشروعية الوضوء على الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمكلف أن يتوضأ مرة ثانية، فدل على جواز ذلك. إذا قلنا بجواز أن يتوضأ الوضوء على الوضوء، فهذا الوضوء الثاني هو في معنى رفع الحدث وليس برفع للحدث حقيقي، وهذا الذي جعل الشراح والأئمة المتقدمون يجعلون قوله في التعريف كما تقدم معنا، وما في معناه المراد به الطهارة المستحبة، بخلاف ما إذا قلنا إنه مثلا غمس اليدين للقائم من النوم، لأن هنا لعلة النجاسة وتكون في معنى الحدث، فحينئذ يكون تكرار في التعريف، يكون تكرارا في التعريف. لكن الذي عليه الشراح على أن المراد هذا أنه إذا توضأ وضوءا على وضوء وصف بكونه متطهرا شرعا، ووصفه بكونه متطهرا شرعا مع أنه لم يرفع حدثا، لكن الشريعة نزلت هذا الشيء منزلة رفع الحدث فأصبح مثابا كأنه رفع الحدث وأصبحت طهارة شرعية. في هذه الحالة إذا توضأ وضوءا على وضوء أو اغتسل غسلا غير واجب، قال رحمه الله:
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة،
وغسل جمعة أي الاغتسال يوم الجمعة، والاغتسال يوم الجمعة مذهب الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بحديث السنن: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا في وجه الدلالة إن هذا الحديث يدل على أن الغسل أفضل وليس بواجب، وهذا هو أحد القولين في المسألة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه وهو الأقوى، بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن أتى الجمعة فليغتسل، كلها أوامر. وقوله واجب يدل على الوجوب واللزوم، لأنه قال في كتاب أبي بكر الصدقة الواجبة، يدل على أن الواجب بمعنى اللازم. وإذا ثبت هذا فإن المصنف رحمه الله مشى على قول الجمهور أن غسل الجمعة مستحب، فلو أنه استعمل ماء في غسل جمعة قالوا هو طهور ولكنه مكروه. وبناء على ذلك في زماننا لو أن شخصا جاء إلى ماء طهور في مثلا بركة صغيرة وانغمس فيه لغسل ناويا غسل الجمعة، ثم خرج من هذا الماء ولم يتغير الماء، فجاء شخص آخر أو الشخص نفسه انتقض وضوءه قبل ذهابه للجمعة فأراد أن يتوضأ بهذا الماء، قلنا طهور مكروه، قلنا إنه طهور مكروه. ولو أنه توضأ بماء وضوء على وضوء وحفظ الماء الذي توضأ به، أو جاء إلى بركة صغيرة فأصبح يغرف الماء لغسل وجهه ويديه الماء في نفس البركة، يتقاطر في نفس البركة أو في نفس الوعاء أو السطل، فإن هذا الماء طهور ولكنه مكروه. وإذا قيل إنه طهور فحينئذ هو باق على أصل الحكم من كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. نعم.
وغسل ثانية وثالثة.
الغسل الثانية والثالثة، ولم يقل وتكرار غسل، لأن الوضوء لا يشرع فيه للغسل الأولى والثانية والثالثة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وهو حديث السنن وحسنه غير واحد. أخذ من هذا الحديث دليلا، أخذ منه دليلا على أنه لا يجوز أن يزيد الغسلة الرابعة في الوضوء لأنها تعد وإساءة، وبناء على ذلك تكون الغسلة إذا من توضأ فغسل أعضاءه التي يشرع تكرار الغسل فيها ثلاثا، أراد أن يكرر الغسل نقول تكرر إلى ثلاث، فأعلى شيء هو الثلاث والأقل الواحدة والاثنتان تخير ما بين أدنى الكمال والحد المعتبر. الغسلة الأولى واجبة، والغسلة الثانية أدنى الكمال، والغسلة الثالثة أعلى الكمال، وليس هناك كمال بعد الثالثة لأنه إساءة وتعد وظلم. إذا ثبت هذا فإن الغسلة الأولى هي التي يرتفع بها الحدث في الوضوء، والغسلة الثانية ليست بواجبة عليه، فلو حفظ الغسلة الثانية والثالثة أو شخص توضأ المرة الأولى مرة مرة ثم جدد الوضوء بعد ذلك دون وجود فاصل، عند بعض العلماء يشترطون إذا لم يكن هناك فاصل من صلاة بالوضوء الأول تكون الغسلة الثانية تابعة للغسلة الأولى، فإذا توضأ ثلاثا في الغسلة الأولى لم يشرع له أن يتوضأ وضوءا على وضوء حتى يصلي أو يفعل فعلا، وبسبب كل خوف أن يكون قد دخل في الغسلة الرابعة. ومن هنا لو أنه غسل الغسلة الأولى ثم أدى بها الواجب ثم أراد أن يغسل الغسلة الثانية فيحفظ بها الماء الذي غسل به، ففي الغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والغسل المستحب كلها لا يرتفع فيها عن الماء وصف الطهورية، ولكن يكون الماء مكروها. قال رحمه الله
كره.
كره. الكراهية هنا لها وجهان، إما أن يقول مكروه معنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فوضوءه عبادة صحيحة، أو يكون مكروها مقيدا بقيد وهو إن وجد غيره، أما إذا لم يجد غيره فلا كراهة. بناء على ذلك لو أنه في البانيو هذا الموجود الآن في زماننا لو اغتسل فيه انغمس فيه فرفع فاغتسل للجمعة وكان لا يرى وجوب غسل الجمعة، فهذا الماء المحفوظ إذا أراد أن يتوضأ به لرفع حدث نقول له مكروه إن وجد ماء بديلا عنه، أما إذا لم يجد ماء بديلا فحينئذ لا كراهة في ذلك. منهم من يقيد الكراهية ومنهم من يطلقها، والتقييد قوي، القول بالتقييد قوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ قلتين وهو
بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الماء الطهور. ونعود اختصارا أن المصنف رحمه الله ابتدأ بالطهور لأنه الأصل، الأصل في الماء أنه طهور، ونحن ننبه على هذه النكات عند العلماء، لأنك ربما كتبت كتابا أو أردت أن تفهم كتابا، وبالأخص كلام المتقدمين رحمهم الله كانوا يراعون الترتيب المنطقي وتسلسل الأفكار، وكانت لهم معاني في الترتيب، فلابد لطالب العلم أن ينتبه لها. فالمصنف رحمه الله ابتدأ بالطهور لأنه الأصل، لأن عندك ثلاثة أنواع من الماء: الطهور والطاهر والنجس، وقلنا إن هذا التقسيم هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، وإن شاء الله سيكون منهجنا أننا نبدأ بالباب كاملا ونذكره دون تفصيل في الخلاف حتى ننتهي من جميع مسائله، ثم نرجع ونذكر المسائل الخلافية ونفصل في شيء منها إن شاء الله. والسبب في هذا أن بعض الإخوة قد يتشوش بإرادة الأقوال والأدلة والمسائل الخلافية داخل المسائل الفقهية التي هي أصل الباب، ونسأل الله أن يرزقنا الصواب والإخلاص وأن يلهمنا الرشد. المقصود أن المصنف رحمه الله بدأ بالطهور لأنه الأساس، خلق الماء في الأصل طهورا، ثم هذا الطهور إما أن يكون باقيا على أصل خلقته كما عبر المصنف، وهنا ينتبه أن بعض العلماء يقول باق على أصل خلقته، وبعضهم يقول الخالي عن القيد، والخالي عن القيد عبارة حتى عن السلف، ولذلك الإمام أحمد في رواية حرب عنه لما سئل عن الماء إذا نقع فيه الزعفران فبين قال: لا يتوضأ بكل شيء غير الماء، فإذا سلب الماء يعني وجد قيد يسلب الماء الاسم المطلق فحينئذ ينتقل من كونه طهورا إما إلى نجس أو إلى طاهر بحسب ما غيره، فلا بد في الطهور أن يكون عاريا من القيد. أما لو كان ماء ورد بقيد، ماء باقلا، ماء المرق، ماء الورد، ماء الكادي، ماء الزعفران، لا تستطيع أن تقول له ماء إلا بالقيد، فهذا ليس بطهور. ولذلك قال إنه الباقي على أصل خلقته. ومما يقوي هذا الأصل طبعا بعض العلماء يقول هذا ماء، يعني الماء إذا أضيف إليه ورد هذا ماء، نقول ماء بقيد. ومما يفصل هذه المسألة كما كان عمر رضي الله عنه يقول: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأمثالها، لما كتب لأبي موسى رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه كتابه المشهور فقال له: اعرف الأشباه والنظائر، هذا الماء ماء الورد، ماء الزعفران أو الماء الذي اختلط به غيره وأصبح قيدا فيه لا يمكن أن تسميه ماء مطلقا. ولذلك لو أن رجلا قال: والله لا أشرب الماء، فشرب ماء الورد لم يحنث، ولو شرب ماء الزعفران لم يحنث، لأنه قال والله لا أشرب الماء، فإنه في هذا يدل على أن الماء عند إطلاقه لا ينصرف إلا إلى الماء الطهور. وبناء عليه إذا كان فيه القيد، وثم ينتبه إلى مسألة القيد، القيد على صورتين: الصورة الأولى أن يكون قيدا يضاف إليه قيدا مؤثرا، والصورة الثانية لا يكون فيها قيدا مؤثرا، والقيد المؤثر هو المتصل بالماء كقول ماء الزعفران وماء الورد، لأنه امتزجت مادة الزعفران بمادة الماء ومادة الورد بمادة الماء. أما إذا كانت الإضافة لمنفصل عنه في الحقيقة مثل قوله ماء البئر وماء العين وماء السيل وماء الراوية وماء الخزان وماء البركة وماء المستنقع هذا لا يؤثر، لأنه منفصل وليس بممتزج بالماء ومصاحب له، بحيث يستنفذ مادة الماء وينقله من الطهورية إلى ذلك الطارئ عليه. المقصود من هذا أن الماء الطهور بدأ به المصنف رحمه الله لأنه الأصل، وقسمه إلى هذين القسمين، طهور مكروه وطهور غير مكروه. بعد هذا شرع رحمه الله في بيان الماء المتغير. الماء الطهور هذا الباقي على أصل خلقته إن تغير إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس، فإن تغير بطاهر فهو طاهر وإن تغير بنجس فهو نجس. فقال رحمه الله
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. قال رحمه الله وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قال رحمه الله وإن بلغ قلتين،
وإن بلغ الماء قلتين، بلغ وصل قلتين مثنى قلة، والقلة مأخوذة من قل الشيء إذا حمله، قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، وسميت القلة قلة لأنها تقل وتحمل باليد مثل الجرار، جرار الماء التي يستقى بها في البادية ونحوها يحملونها باليد، تقل تحمل هذه القلال، منها الصغير ومنها الكبير، والقلة تكون للكبير غالبا. قال إذا بلغ الماء قلتين، قلتين مثنى قلة، والقلة ورد تقييدها بقلال هجر، وأصل هذه المسألة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس عند أبي داود لم ينجس، وصححها البيهقي وغيره. في قوله إذا بلغ الماء قلتين، هاتان القلتان هما من قلال هجر، وهجر قيل قرية بجوار المدينة كانت تصنع فيها القلال، قلال مثل ما يسمى الآن الشراب والأزيار الموجودة عندنا، أواني من الفخار، فكانت تصنع بجوار المدينة في منطقة يقال لها هجر، وقيل إن هجر هجر المعروفة الأحساء، وهي التي فيها الحديث أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها البحرين أو هجر فإذا بها المدينة. فهذا يعني هذا الموضع كانت تصنع فيه القلال اللي هو هجر في المنطقة الشرقية ثم تنقل إلى المدينة. قالوا وقد يهمل الأصل ثم تعزى إلى المناطق القريبة من المدينة وكانت تصنع بها، هذا سبب يعني وصفها بكونها من قلال هجر. وقالوا مثل قولهم ثياب مروزية، كانت تصنع في المروز ثم تصنع في بغداد، ويقال لها مع ذلك تسمية بأصلها. فمن العلماء من يقول إن هجر المراد بها الموضع المعروف في شرق الجزيرة، ومنهم من يقول إنها بجوار المدينة. قلال هجر من الإشكالات التي وردت، هذا الحديث طبعا صححه غير واحد من الأئمة منهم الحاكم بن خزيمة وابن حبان، وذكرنا في شرح البلوغ الكلام على سنده، ورواه في الأصل أحمد الإمام أحمد والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هو عمدة من قال بأن الماء إذا وقع فيه شيء ولم يغيره سواء كان نجسا أو طاهرا فإننا ننظر، إذا كان قليلا حكمنا بكونه منتقلا من الطهورية إلى ذلك الذي وضع فيه، إن كان نجسا فقد تنجس الماء، وإن كان طاهرا فإنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ومن أهل العلم من قال إنه لا فرق عندي بين القليل والكثير، فالعبرة عندي بتغير الماء، فإن وقع فيه أي شيء طاهر أو نجس أنظر هل الماء تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، أو لم يتغير أحد أوصافه. فإن تغير حكمت بكونه منتقلا إلى ما غيره، وإن لم يتغير فإنه باق على الأصل. وهذا الأول مذهب الشافعية والحنابلة المشهور، والثاني مذهب المالكية وداود، والأول مروي عن عبد الله ابن عمر وقال به مجاهد، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، والقول الثاني أن العبرة بالتغير وقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو مذهب كما ذكرنا المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله على الجميع على أن العبرة بتغير. هناك مذهب الحنفية يقولون كما يقول الشافعية والحنابلة بأن هناك فرقا بين القليل والكثير، ولكن الخلاف بينهم في ضابط الفرق، فالحنفية عندهم والذي يتحرك بتحرك طرفه، أن الماء القليل هو الذي إذا تحرك طرفه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، ثم في العمق هو الذي لا ينكشف ولا ينحسر عند الغرف منه، قيل بغرفة أو غرفتين لا ينحسر، مثلا الآن الصالة لو جاء فيها ماء وكان بهذا القدر فإنك إذا غرفت منه ينكشف البلاط ينحسر أصله، هذا ضابط عندهم في العمق، وضابط عندهم في العرض، لأنه في بعض الأحيان يكون عميقا وبعض الأحيان يكون واسعا غير عميق. فالشاهد أنهم لا يعتبرون في الوسع إلا إذا كان لا ينحسر أصله عند الغرف منه بغرفة أو غرفتين على خلاف المقصود. هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل على مذهب من قال العبرة بالقلتين. القلتان كما درج عليه المصنف رحمه الله، حتى تفهم المسألة وتتضح، لا يخلو الماء عندنا إما أن يلقى فيه شيء ويتغير، وإما أن يلقى فيه شيء ولا يتغير. إذا ألقي فيه شيء وغيره فإن هذا المغير مؤثر إلا في الحالات التي استثنيناها من وجود العذر بأن يشق صون الماء عنه أو نحو ذلك. فلو جاء شخص إلى بركة ماء أو جاء إلى بحيرة وصب فيها نجاسة فتغير لون البركة وطعمها ورائحتها بتلك النجاسة ولو كانت مئات القلال فإنها نجسة باتفاق العلماء، إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة وتغيرت جميع هذه الأوصاف. فإذا حصل التغيير هذا لا كلام فيه، سواء تغير بطاهر أو بنجس. تغير بطاهر كشخص سكب مثلا زجاجة عطر في بركة، أو سكب عطرا، أو سكب أي طاهر من طاهرات حبرا أو غيره أو نورا سكبها في هذه البركة، فأصبح لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء بذلك الذي وضعه وسكبه فيه، حكم بأن هذا الماء انتقل من الطهورية إلى ما غيره. لا يبحث في مسألة قلتين أو غيرها إذا حصل التغير إلا فيما يستثنى مثل ما ذكرنا. فلو كان قلتين حتى ولو كان أكثر من قلتين وتغير فحكمه حكم ما غيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. الإشكال أن يكون دون القلتين أو فوق، أن يكون دون القلتين ولا يتغير تقع فيه نجاسة أو يقع فيه شيء طاهر ولا يغيره، فهل نقول هو طهور باق على أصل خلقته لأنه لم يتغير، أو نقول إن القلتين، إن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، وكذلك يكون حكمه طاهرا إذا وضع فيه الشيء الطاهر؟ هذا هو الذي شرع المصنف رحمه الله في بيانه، ويقول رحمه الله:
وإن بلغ قلتين وهو الكثير.
وإن بلغ القلتين وهو الكثير، معناه أن مذهبه يفرق بين القليل والكثير فيما وضع في الماء ولم يغير، يفرق بين القليل والكثير. فإذا وضع في الماء وكان قليلا، كان الماء قليلا، فإنه إذا وضع فيه طاهر ولم يغير حكمنا بانتقال الماء من الطهورية إلى كونه طاهرا، وإن وضع فيه نجس ولم يغير حكمنا بانتقاله من الطهورية إلى النجاسة. مثال: لو كان هناك سطل ماء في البيت، فجاء صبي حاملا لنجاسة فصبها في هذا السطل، لو كانت مثلا قطرات فرماها في هذا السطل، أو تطاير من بول الصبي أو من بول البالغ على هذا السطل قطرات، لكن السطل لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بهذا البول، فإن قلت إن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، فمعنى ذلك أنك ترى أن الذي دون القلتين يتأثر بالطاهر إذا وضع فيه أو بالنجس إذا وضع فيه، سواء غيره أو لم يغير. هذا بالنسبة لقوله، مفهوم قوله إذا بلغ القلتين وهو الكثير، مفهوم أنه إذا كان دون القلتين وهو القليل فإنه عبارتهم فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، بملاقاة يعني بمجرد وصول النجاسة إليه، بغض النظر عن كونه تحللت فيه أو ما تحلل، بمجرد أن تلاقيه النجاسة، فبمجرد أن تلاقيه النجاسة يحكم بكونه قد تنجس سواء تغير أو لم تغير أو لم يتغير. فقال رحمه الله:
وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا.
منطوق العبارة أنه إذا كان قد بلغ القلتين وهو الكثير ووقعت فيه نجاسة لم تغير فإنه طهور، وإذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو حكم المتنجس. هذا من حيث الأصل، لكن بعضهم يقول أنه طاهر لأنه لم يتغير أحد أوصافه. نعم.
وهو 500 رطل عراقي تقريبا.
وهما أي القلتان، وهو الكثير، إذا عاد الضمير إلى المذكر وهو الكثير، 500 رطل. إذن القلتان 500 رطل، إذن القلة كم؟ 250. والسبب في هذا أن قلال هجر ذكر الإمام الشافعي عن ابن جريج رحمه الله أنه رآها، وأن القلة منها تسع، لأن القلة تسع ما بين قربتين وشيئا، كل قلة منها تسع القربتين وشيئا. الشيء هذا لم يفسره ابن جريج، فاحتاط الإمام الشافعي وجعله نصفا، فإذا كانت القلة تساوي القربتين وشيئا يعني قربتين ونصف، فمعنى ذلك أن خمسة، أن القلتين تعادل 5 قرب، وكل قربة، القربة المعروفة في العرف وكانت متعارف عليها تعادل 100 رطل، فأصبحت 5 قرب ب500 رطل بغدادي. وقد أشار الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة إلى هل هذا التقريبي أو نصي، هذه له فائدة في مسألة المجاوزة وعدمها، لكن هذا المذهب مرجوح. فعلى كل حال المصنف رحمه الله اعتمد هذا القول، فكونها 500 رطل مبني على هذا الأصل أنها عدلت بالقرب، والقرب عدلت بالأرطال، أن الرطل نوع من المكاييل المعروفة، وعلى هذا قالوا إنها إذا بلغت 500 رطل، وبعضهم يقول يحدها بالمساحة، ولكن من حيث الأصل عندهم أن الكثير هو الذي بلغ 500 رطل، وهذا هو التقدير عندهم. يقال أنهم مشوا على هذا، طبعا مشى عليه فقهاء الشافعية وتبعهم على ذلك الحنابلة رحمة الله على الجميع. نعم.
فخالطته نجاسة غير بول آدمي.
فخالطته نجاسة غير بول الآدمي، خالطته امتزجت به ودخلت فيه، غير بول الآدمي. نعم. أكمل العبارة.
أو عذرته المائعة فلم تغيره.
أكمل العبارة.
فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، فطهور.
فطهور. نعم. إذا كان قد بلغ القلتين وخالطته النجاسة تزجت به، فإنه في هذه الحالة ولم تغير فإنه طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أخرى لم ينجس، فدل على أنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم يحصل التغيير وهو قلتان فأكثر فإنه يحكم بكونه باقيا على الأصل. فسألك سائل وقال بركة ماء، هذا على المذهب الذي يقول باعتبار القلتين، بركة ماء بال فيها صبي أو وقعت فيها نجاسة أو مثلا دم ولكنه لم يغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها، فهل يحكم بكونه متأثرا فينتقل من الطهورية؟ الجواب لا، لأن العبرة بالقلتين، فما كان قلتين فأكثر لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنما ينجس بالتغيير، فلا بد وأن يتغير. نعم.
ويشق نزحه كمصانع طريق مكة.
لا أعد العبارة من أولها.
فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره.
لم تغير أحد أوصافه. أما إذا غيرت أحد أوصافه فلا إشكال، واستثنى البول والعذرة لسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري كما في الصحيح ثم يغتسل فيه، فقوله لا يبولن قال بول الآدمي، والبول أكرمكم الله يتحلل في الماء، الماء يمتزج بالماء وسريع الامتزاج بالماء والمخالطة له، والعذرة على قسمين وهي الفضلة الخارجة من الدبر، وتنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون متحللة كالعذرة المائعة، والقسم الثاني أن تكون غير متحللة وهي الجامدة، وهي ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، فخص البول وللحديث منطوق ومفهوم، فلما قال بمنطوقه لا يبولن فهم أن العذرة لا تأخذ حكم البول في التأثير في الماء وليس في مسألة جواز أن يقضي حاجته وكذا، إنما المراد أن البول أكثر تأثيرا من الغائط، ثم لما كان الغائط في الغالب أنه على صفته جامدا أعطي الحكم للغالب، لكن استثنى العلماء المائع منه لأنه شبه البول وليس شبه الخارج المعتاد، ومن هنا فرقوا بين العذرة المائعة والعذرة غير المائعة، هذا حاصل ما يقال في سبب تفريق المصنف، وهذا كله قلنا هو قول مرجوح، والذي يترجح إن شاء الله كما سنبينه أن العبرة بالتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث من أقوى ما يكون دلالة، خاصة وأنه جار على الأصل، توضيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت غربية المسجد إلى شمالية جهة سقيفة بني ساعدة وراء سقيفة بني ساعدة، جهة ما يسمى في القديم بباب الشامي، وكانت إلى عهد قريب في مزرعة قبل أن تضم إلى توسعة المسجد، كانت في مزرعة لبني آل جماز من الأشراف، دخلتها وطلعت عليها، البئر موجودة، هذه البئر سئل عليه الصلاة والسلام عما يلقى فيها من الحيض والنتن، الصحابة حينما يسألون رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من حيض والنتن، ليس مرادهم عند تغير البئر، لأنه إذا تغير البئر معلوم بداها أنه ما في أحد سيأخذ الماء المتغير بالحيض والنتن، إنما سؤالهم أن هذا البئر جرت العادة أنه يلقى فيه الحيض والنتن، وإلقاء الحيض فيها والنتن فيه وجهان. قيل إن اليهود كانوا يؤذون الصحابة رضوان الله عليهم ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قضاء الحاجة والماء الذي يتطهر به، ولذلك لما قتل ابن الأشرف وخرج له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه في القصة بسبب تعرضه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجهن للمناصع لقضاء الحاجة، فقيل لهم كانوا يلقون هذه القذورات في، وقيل وهو أقوى أن الرياح كانت تجر الفضلات وتسقط في البئر، لأن تعرفون الريح والهواء إذا تحرك يمر على مزابل القوم، وكانت في ضاحية المدينة وأكثر المزابل كانت في جهة الأحوشة للمزارع ونحوها، فتمر الريح وتلقي هذه، لأن الآبار قد تكون محفوظة وقد تكون غير محفوظة، فتلقي في داخلها هذا القذر اللي هو ما يكون من دم الحيض الذي تفضله النساء والنتن الوسخ والقذر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان الماء ماء بئر بضاعة قد تغير لما سأل عنه الصحابة، وإنما سألوا أنه في الأصل يأتي مثل هذا الشيء فهل يؤثر في طهوريته. قال عليه الصلاة والسلام اعتبروا الأصل، أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، ولم يقل لهم انظروا هل بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، وإنما قال لهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على أن العبرة بالتغير وأن الأصل في الماء أنه طهور، وسيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة. وبناء على ذلك فلا ينتقل الماء الطهور إلى كونه طاهرا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو هذه الأوصاف كلها أو أكثرها بذلك الذي وقع فيه أو وضع فيه، إلا ما استثني من المسائل التي بيناها، وهكذا بالنسبة للنجس. نعم.
أو خلطه البول أو العذرة ويشق نزحه.
ويشق نزحه، خلطته البول والعذرة وشق نزحه، كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هي البرك التي كانت تصنع في طريق الحاج، ومنها برك زبيدة المشهورة التي كانت في طريق الحاج من العراق إلى مكة، وإلى الآن يوجد بعضها في الطريق جهة الربذة اكتشف وموجود، هي برك كبيرة تبنى فإذا صبت الأمطار امتلأت بالماء، فإذا مر الحجاج في زمان الحج ارتفقوا بهذا الماء فتوضأوا منه وتطهروا واغتسلوا به. هذه البرك قد تقع فيها نجاسة، قد يرى فيها النجاسة، لكن لما تقع فيها النجاسة يشق نزحها وإخراجها، إخراج النجاسة منها ونزح الماء المتنجس، فأصبحت مثل ما ذكرنا من الأحوال المستثناة، أو يشق صون الماء عنه. نحن ذكرنا أن الماء الطهور لو شق صونه عن الطاهر، عن الطاهر مثل مثلا في زماننا، مثل في زماننا لو أن شخصا صنع قنطرة الماء من الإسمنت، القناطر من الإسمنت في المزارع ونحوها تجلس تقريبا 3 أيام وربما إلى 4 إلى 5 أيام وهي بعد أن تصنعها، إذا جرى الماء فيها تجد لونه أكدر، أكدر اللون، لأنه الذي يشق صون الماء عنه على قسمين، إما أن يكون في داخل الماء أو يكون في مجرى الماء، فما كان من داخل الماء مثل ما ذكرنا في الأمثلة، وما كان في مجرى وهذا ذكره العلماء، قالوا مثل أن يمر الماء ويكون الأرض مثلا فيها معدن النورة أو مثلا الكبريت، فيمر على الكبريت فيتغير طعمه، بذلك الكبريت يشق صون الماء عنه في مجراه أو في منبعه أو مكانه، أو نبعت العين في فوهة بركان أو مكان بركاني فأصبحت معدنية وطعمها طعم المعادن، هذا لا يؤثر لأنه يشق صون الماء عنه. كذلك البرك هذه يشق صون الماء عنها إذا وقعت فيها النجاسة وشق نزحها، أخذت الرخصة، أخذت الرخصة ووسع فيها، وقالوا كمصانع طريق مكة كمثال على ما يشق صون ما يشق نزحه وتنظيفه وإزالة النجاسة عنه. وقال بعض العلماء إن هذه المسألة في مصانع برك التي تكون مصنوعة كمصانع طريق مكة، مصانع أن هذه البرك صنعت وليست طبيعية جبلية. طبيعية جبلية مثل المستنقعات، فالمصنف رحمه الله من دقته لم يمثل بالمستنقع والغدير، لأن هذا لا إشكال فيه ومعروف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أحكامه على الأصل. لكن نحن ولذلك لما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض: هل حوضك ترده السباع؟ فقال عمر: لا تخبر، إنا نرد على السباع وترد علينا. هذا المصنوع هل ينزل منزلة الأصل كما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم أنه ينظر فيه؟ لأن الشيء الجبلي الطبيعي وهو المستنقعات هذا لا إشكال فيه، هذا الشيء المصنوع والمحفوظ من أجل أن يقع فيه الماء لو وقعت فيه نجاسة يرد السؤال عنه. فبين رحمه الله أنه إذا شق نزحه وصعب كمصانع طريق مكة فإنه يرخص فيه، لأن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. نعم.
فطهور،
فطهور أي باقي على أصل خلقته، لا يؤثر فيه ذلك الذي وقع فيه من النجاسة وشق نزحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل،
يقول رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة. هذه المسألة التي تقدمت الإشارة إليها وهي فرع عن أصل استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الطهور، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث صححه غير واحد وتكلمنا على إسناده في شرح البلوغ. هذا الحديث أصل عند الحنابلة رحمهم الله أن ما أفضلت المرأة، بمعنى ما أبقته وبقي في الإناء بعد أن تطهرت به طهارة كاملة، أنه لا يجوز للرجل أن يرفع به الحدث، وإذا توضأ أو اغتسل به لم يرتفع حدثه، وهذا مبني على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابل عندهم النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا توضأ أو اغتسل به فقد توضأ واغتسل بمنهي عنه، فصار وضوءه وغسله وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يرتفع حدثه. لا يرفع، قال رحمه الله:
ولا يرفع حدث رجل،
ولا يرفع حدث رجل، مفهوم ذلك أنه إذا استعمل في إزالة الخبث أنه يمكن أن يزيل الخبث، وأن المحل في المنع إذا استعمل في رفع الحدث. فلو أن امرأة، صورة المسألة، امرأة جاءت إلى سطل وتوضأت منه وضوءا كاملا، اشترط أن تكون امرأة وأن تخلو بهذا الماء، تكون لوحدها، أما لو توضأ معها الرجل أو اغتسل معها الرجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد فأقول دع لي ويقول دعي لي. فيشترط أن تكون امرأة وأن يكون تختلي بهذا الماء وأن تتطهر به طهارة كاملة ترفع به حدثا، ويبقى بعد طهارتها واستعمالها له له الفضلة. هذه الفضلة فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة. وإذا قيل امرأة خرجت الصبية، لو أن جارية علمناها الصلاة وعلمناها الوضوء فخلت بالماء لم تأخذ حكم المرأة، إذا اشترط أن تكون امرأة بالغة وأن تخلو بالماء وتكون خلوها في الطهارة. فلو أنها غسلت كفيها ودخل عليها الرجل ولم تخلو بالماء، لأن هذا أمر تعبدي عندهم غير معقول المعنى، ليس شيئا معقول المعنى، أمر تعبدي، فإذا لم تخلو به في الطهارة كلها أو بعضها فإنه حينئذ يبقى على الأصل، هذا الباقي منها يجوز أن يرفع به الحدث، هو يرى هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، متى؟ إذا لم تخلو به. اشترط أن تكون امرأة وأن تخلو بهذا الماء حتى تنتهي من الطهارة كاملة، وأن يكون هناك طهارة كاملة، يكون هناك طهارة كاملة. فإذا كانت خنثى، لو أن خنثى، الخنثى يأخذ حكم الأنثى، لأن الخنثى إما أن نقول إنه امرأة وإما أن نقول إنه رجل إذا كان مشكلا، أما إذا كان بينا فهو على حكم ما يتبين فيه. فإذا كان الخنثى مشكلا، الأصل عند العلماء أنه في حكم المرأة، وإذا كان في حكم المرأة فيرد السؤال لو أنه خلا به، نقول إن الخنثى لا يأخذ حكم الأنثى، لأن الحكم هنا تعبدي وليس من معقول المعنى، ولذلك فيه شكك، فيبقى على الأصل من طهورية الماء، ما فيه يعني تأثيره في الماء مشكوك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المرأة. هذا من حيث الأصل، ولا يرفع حدث رجل، ومفهوم أن المرأة يجوز لها أن تغتسل بفضل طهور المرأة سواء خلت به أو لم تخلو به. نعم،
طهور يسير،
طهور يسير، فخرج ما إذا كان كثيرا قد بلغ القلتين. نعم،
خلت به امرأة،
خلت مثل ما ذكرنا أن لا يكون قد خلت به أثناء الطهارة، ويشترط في الخلو الخلوة أن تكون تامة للطهارة بكاملها. نعم،
لطهارة كاملة عن حدث،
اللام للتعليل أي من أجل طهارة كاملة عن حدث، هذه الطهارة الكاملة عن حدث مفهومها أنها لا تكون عن خبث، فلو أنها انفردت وخلت بالماء لطهارة الخبث، طهارة الخبث مثلا تغسل عن بدنها دما، فأخذت سطلا واغترفت منه لغسل الدم عن بدنها، فإن الماء طهور لأنه ليس عن طهارة حدث وإنما عن طهارة خبث. ولو أنها خلت بالماء فغسلت به الثياب كحال النساء في غسل الثياب والثوب فيه نجاسة، فخلت لطهارة خبث لم يؤثر، والماء على الأصل من طهوريته. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه.
هذا إن شاء الله نرجع المجلس القادم بإذن الله، صلى الله بعزة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله.